بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فيسر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية الفصل الثاني من كتاب الشرك ومظاهره للإمام مبارك الميلي الجزائري رحمه الله تعالى، وهذا نصه. الفصل الثاني: الغرض من بيان الشرك ومظاهره. أولا: تحسين بيان الشرك. إذا كان الاحتياج إلى معرفة الشرك شديدا، كان تعريف الناس به أمرا لازما أكيدا. وإذا كان الباعث على هذا التعريف إقامة العقيدة، فهو من النصيحة المفيدة الحميدة. وليس الإرشاد إلى الخير النافع بأولى من التنبيه على الباطل الضار، بل كلاهما غرض حسن وسنن لا يعدل عنه الساعون في خير سنن. وهذا ما حمل المصلحين المجددين على الاهتمام بدعوة المسلمين إلى إقامة التوحيد وتخليصه من خيالات المشركين. ثانيا: تشنيع المشاغبين. وما رفعنا صوتنا بتلك الدعوة حتى ثارت علينا زوابع ممن سلكوا للشرك كل الذرائع، وشوهوا للعامة غرضنا الحميد بما يجدون الجزاء عنه يوم الوعيد. ومن أقوى ما لبسوا به على العموم ومدوا به صخب الخصوم، رميهم لنا بأننا نحكم على المسلمين بحكم المشركين، ثم ينتصبون للدفاع محافظة على غفلة الاتباع الذي ينتفعون منهم بكل وجوه الانتفاع. ولكن قذف الله بالحق على الباطل بعيد الأثر، ولكن قذف الله بالحق على الباطل بعيد الأثر، وسنته في ظهور المصلحين على المعاندين قديمة في البشر. ثالثا: بيان تكفير مدعي الإسلام. نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ونقول في غير تعيين إنه يوجد في المسلمين من يضاهون في عقائدهم المشركين. قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي المعاصر لأبي الحسن الأشعري في عقيدته السلفية ما نصه: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وفي تبيين ابن عساكر عن أبي علي السرخسي أنه قال: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري رحمه الله في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة. وقال التقي السبكي في رسالة الاعتبار ببقاء الجنة والنار رادا على التقي بن تيمية ومشيرا إليه: فهذا القول الذي قاله هذا الرجل ما نعرف أحدا قاله، وهو خروج عن الإسلام بمقتضى العلم إجمالا. ولا أكفر أحدا معينا من أهل القبلة بلساني ولا بقلبي ولا بقلمي إلا أن يعتقد مشاقه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يعتقد مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ضابط التكفير عندي. وعن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان فقال: يا أبا عبد الرحمن، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يألو وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة إلا الخير، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، وإنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبالك أني سآمرك بأن تذهب فتقتلهم، عظهم وانههم، وإن عصوك فعليك بنفسك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. رابعا، عدم تسارع المجددين إلى التكفير. فنحن بالعقيدة السلفية قائلون: ولما مات عليه الأشعري موافقون، وعلى ضابط السبكي ناهجون، وبفتوى الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر مقتدون. ما نحن إلا وعاظ مرشدون، ولم ندع أننا حكام منفذون، ومعاملتنا للناس ترفع كل التباس، فتجدنا نصلي خلف من يتقدم للإمامة، ونسلم على من لقينا وندفن في المقابر العامة من غير منع لأي مسلم منها، ونشتري اللحم عمن يشهد الشهادتين، كل ذلك من غير بحث عن كونه من المسترشدين بإرشادنا أم من الخصوم الطاعنين علينا ما لم تتبين لنا مشاقته لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه شواهد واقعية على أننا لا نحكم على معين بالشرك، وغرضنا من الخوض في حديث الشرك تحذير المسلمين منه لا الحكم عليهم به تعيينا. خامسا، تحكم المشاغبين. والذين يشنعون علينا إن خضنا في هذا الحديث لا ينكرون على من يعلم من يعلم الناس أم البراهين وأمثالها من كتب المتكلمين، ولا على من يعلم أحكام الردة من المختصر وغيره، فهم في هذه التفرقة مغرضون متحكمون. فإن من يعلم العقائد الصحيحة ومن يبين الزائغة منها سواء في خدمة الحق متظاهرون على النصح، ففي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وادخنوا بفتحتين الدغل والفساد، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة كما في فتح الباري. وهذه آيات وأحاديث تفيد أن مخاطبة المسلم باجتناب الشرك وأمره بالتوحيد ليس من الحكم عليه بالوثنية ولا التعريض باشتماله عليها. سادسا، خطاب المسلم باجتناب الشرك. أولا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وصفهم أولا بالإيمان وطلبه منهم ثانيا، فلو كان أمرهم به يدل على خلودهم منه لتناقض الكلام، وكتاب الله منزه عن الاختلاف، وإنما المقصود أمرهم بالمداومة عليه، وكذلك نهي المسلم عن الشرك طلب منه للاستمرار على اجتنابه. وقال: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. وواضح أن المخاطبين بتلك الأوامر كانوا ممتثلين لها من قبل نزول الآية، ولكن لزيادة التذكير فضل تقرير. وقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فوصفهن بالإيمان قبل المبايعة، لأن مبايعة المؤمن على ترك الشرك وعدم العود إليه إنما تزيد إيمانه صفاء. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. فطلب من أصحابه وهم في الإيمان أعلى درجة من كل من يأتي بعدهم أن يبايعوه على اجتناب الشرك. وفي مستدرك الحاكم عنه أيضا بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات. فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والآيات الثلاث التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي بقوله: لعلكم تتقون، والمخاطبون بقوله: أيكم، هم أصحابه للمشركون. سابعا، نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك. وهذه الأدلة وما في معناها كما تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه، تدل أيضا أن مجرد النطق بالشهادتين لا يطرد عن ساحة القلب شبح الشرك، ولا سيما نطق من لقنهما تقليدا عاديا خاليا من فهم معناهما، وإنما اعترف بهما بحكم الوسط لا باضطرار العلم. ولم ينطق المشركون بالشهادتين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عالمون بمعناهما ويرون النطق بهما التزاما لما يدعو إليه الرسول ونبذا لما يخالف دعوته، وقد أصابوا في هذا الرأي. ثم اختاروا بعد ذلك الرأي الناشئ عن العلم باللغة ومعاني الكلام التمسك بما وجدوا عليه آباءهم، وقد أخطأوا في هذا الاختيار. ولو رأوا مجرد التشهد كافيا في رفع وصف الشرك عنهم مع بقائهم على عقائدهم الباطلة وعوائدهم القبيحة لأقروا واستراحوا، فإن عظماءهم لم يكونوا يأنفون من سيادة من لقبوه الأمين. ففي سيرة ابن هشام أن أبا الوليد عتبة بن ربيعة قال في مجمع قريش: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: قم إليه فكلمه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا أي جنيا تراه لا تستطيع رده أو رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: افعل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. ثامنا: من يوصف بالشرك. فهذه القصة تريك مبلغ احترام كبراء قريش فهذه القصة تريك مبلغ احترام كبراء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، واستعدادهم لقبول رئاسته في الدنيا وهو في بداية أمره بمكة قبل أن يفشو فيها الإسلام. فليس امتناعهم من التشهد كراهية لرفعته عليهم، ولكن محافظة على ما ألفوا عليه آباءهم مما يعلمون جدا منافاته لمقتضى التشهد. فوصف الشرك يلحق من أخذ بحظ من عقائد وعوائد سمى الإسلام أهلها من أجلها مشركين، ولا يغني مع ذلك تلفظه بالشهادتين. تاسعا: علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك. وكثير من علمائنا اليوم بله عوامنا لم يفقهوا من العربية ما كان يفقهه أولئك الذين كانت اللغة لغتهم والأسلوب أسلوبهم، ولهذا لم يقتلع التلفظ بالشهادتين من قلوبهم عقائد الشرك ولا حال دون نفوذه إليها. فتجد أحدهم يردد في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، حتى إذا سلم منها ونهض استعان بغير الله قائلا: يا جدي يا شيخي يا رجال الداله نساء ورجاله. فلانحطاط عقولهم وفساد أذواقهم العربية يجمعون بين المتناقضات، فإن كل فرق بين الفريقين من صرحاء المشركين ومشرك المسلمين فهو إقدام أهل الجاهلية الحديثة على الجمع بين المتنافيات وأحجام أهل الجاهلية المعاصرة للبعثة عن هذا الهذيان الذي لا يعقل. ولا ينفع أهل جاهليتنا تسميتهم مسلمين كما لم ينفع أولئك تسميتهم بالحنفاء. والإسلام لا يفرق بين العقائد المتشابهة والأعمال المتماثلة لمجرد الافتراق في الأوصاف الظاهرة والألقاب الاصطلاحية المسلوخة عن معناها الصحيح. وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن عبد الوهاب: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط. لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها. عاشرا حال المسلمين ومسؤولية العلماء. ها قد أزحنا اللبس عن غرة الغرض من بيان الشرك ومظاهره، ولزيادة التقرير نقول: إن المسلمين قد عمهم الجهل وفشى بينهم الدجل وانتشرت فيهم البدع والمعاصي وكثفت غفلتهم عن يوم الأخذ بالنواصي، وهذا ضروري لا يستطيع جحده المكابر العنيد، والمسؤول عن هذه الحال هم العلماء، لقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. 11 فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك. فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة وقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم رجاء لصلاح حال المسلمين وألا يكونوا حجة على هذا الدين ولا سبة بأفواه المتمدنين، وهو غرض الذين ينهون عن السوء حين قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ممن حكى الله ذلك عنهم من وعاظ بني إسرائيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.